بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الأكاديمية العلمية، أكاديمية العلم والنور والعطاء. في هذه الليلة يسرنا أن نبدأ معكم بإذن الله تعالى من دروس الشريعة النيرة درسا مباركا، وهو شرح القواعد الفقهية، والذي يسرنا باسمكم جميعا أن نرحب بشيخنا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المرشد الديني في الشؤون الدينية بالأمن العام. نرحب بشيخنا أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم وبالإخوة المشاهدين.
ويمتد ترحيبنا أيضا كذلك إلى الأخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأيضا نرحب بالإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم ومشاركتهم معنا. مشاهدين الكرام، دائما وأبدا يسرنا استقبال أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. دائما وأبدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح. ونترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس المبارك، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم وجميع إخواننا المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص فيما نقول ونأتي ونذر، فإن العلم لا ينفع صاحبه إلا إذا عمل به واجتهد في تعليمه، هذا هو العلم النافع. ولهذا إذا كان العالم بالله عز وجل عالما بأمر الله سبحانه وتعالى اجتمع فيه الخير كله، فالعالم الحق وطالب العلم الحق هو العالم بأمر الله، العالم بأحكام الله سبحانه وتعالى وما أوجب الله وما شرع الله سبحانه وتعالى على نور من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو العلم. وهو عالم بأمر الله بمعنى أن يكون عاملا بذلك، وهؤلاء هم العلماء حقا. وكان السلف رحمة الله عليهم لا يصفون أهل العلم المتمكنين منه والراسخين فيه إلا إذا جمع هذين الوصفين، وهو العلم بأمر الله وهو العلم بأحكام الله من نصوص الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، وما يؤخذ من الكتاب ويستنبط من الكتاب والسنة مما دلت عليه عموم النصوص ودلالاتها، ويستتبع ذلك العمل، هذا هو العلم الحق. ولهذا إذا كان عالما بأمر الله ولو علم شيئا يسيرا وعلم، فهو حري أن يوفق وأن يسدد وأن يكون من أهل العلم. وهذا العلم الذي سوف نتعرض له في درسنا في هذه الليلة نوع من أنواع العلوم، وقد اعتنى به العلماء وبينوه وشرحوه، وهو علم مهم، وهو علم القواعد الفقهية. وعلم القواعد الفقهية من أهم العلوم لطالب العلم، فهو حينما يكون عنده ملكة وعنده معرفة بهذا العلم، فإنه يتمكن من معرفة الفروع ويتمكن من ضبط الفروع. فعلم القواعد الفقهية من أهم العلوم لطالب العلم، ولا شك أن طالب العلم يبدأ بالعلوم تدرجا، ويأخذ مع ذلك من علوم الآلة ما يوصله إلى العلم النافع. لكن كتب أهل العلم بنيت على أصول، وبنيت على قواعد، وبنيت على مآخذ يعرف بها، يعرف بها طالب العلم مأخذ الخلاف عند أهل العلم. ولهذا تجد الكتب التي تعتني بمسائل المآخذ ومسائل القواعد ومسائل الأصول وتعتني بإرادة الدليل، فإنها من أنفع الكتب لطالب العلم، من أنفع الكتب لطالب العلم. فالمقصود أن معرفة القواعد الفقهية والعناية بها من أهم ما يكون في ضبط المسائل، وذلك أنه إذا اعتنى بالقواعد وخاصة أمهات القواعد وما يتفرع عليها من قواعد كثيرة متفرعة عن هذه الأصول، فإنه يجتمع له مسائل كثيرة، فيكون قد ضبط المسائل الكثيرة بكلمات يسيرة، فلا يتعب ولا يجد مشقة في تخريج الفروع على أصولها التي ترجع إليها وهي القواعد الفقهية.
نعم.
ولهذا ذكر العلماء أن من لم يتقن هذا العلم فإنه يتعب في حفظ الفروع، لكن طالب العلم الذي يعتني بالقواعد الفقهية، مثلا عندنا من باب المثال قاعدة اليقين لا يزول بالشك، الأمور بمقاصدها لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة، فهذه القواعد التي ذكرها أهل العلم، وهذه القواعد التي هي كلية في هذا الباب، هذه القواعد عليها فروع متفرعة عنها. ولهذا إذا ضبط القواعد الكلية وضبط أصولها وضبط فروعها المتفرعة عنها، فإنه أي مسألة ترد عليه داخلة تحت هذه القواعد فإنه يستطيع أن يخرجها عليها ولو لم يقرأها في أي كتاب.
صحيح.
فالمقصود أن هذه القواعد لأهميتها لطالب العلم، ويأتي الإشارة إلى شيء من هذا إن شاء الله.
جميل. نعم. جدا شيخنا الكريم بارك الله فيكم، بعد ما ذكرتم أهمية هذه القواعد الفقهية، وبالتالي شيخ يعني ربما يتأكد لدينا كثيرا أن مثل ضبط هذه القواعد يفيد حتى في الممارسة الحياتية في حياة الإنسان.
نعم.
يعني يستحضر هذه القاعدة ويستطيع أن يبني عليها بعض الأحكام، خاصة إذا ضبط هذه القاعدة الأصولية والقواعد الفقهية.
نعم.
شيخنا الكريم بعد أن عرفنا هذه المدخل وهذا الإطلال الجميل المبارك منكم، بودنا أن نتعرف على علم القواعد الفقهية تعرفه.
نعم. القواعد الفقهية درج العلماء في كتب هذا الفن أن يعرفوا القاعدة وأن يعرفوا الفقه فيها، فهي مشتملة على هذين العبارتين، القواعد أو القاعدة والفقه، وهي القواعد الفقهية. ونعلم أن التعاريف كثيرا ما يختلف فيها وحدودها يختلف فيها، لكن القاعدة كما قد علم في اللغة هي الأساس، هي الأساس. فالقاعدة جمعها قواعد، والقواعد والأساسات قد تكون معنوية وقد تكون حسية، مثل أساس الدار قواعد الدار، فهي قواعد حسية يبنى عليها المنزل، كل شيء له قواعد حسية فإنه لا يقوم إلا بقواعد. هناك قواعد معنوية وهي قواعد المتعلقة بهذا العلم وهو قواعد الفقه، مثل قواعد النحو، قواعد الأصول، قواعد التفسير، وما أشبه ذلك من سائر القواعد. فالقاعدة هي في الأصل بمعنى الأساس والأصل وما والدليل، لكن هي في معناها من جهة له الأساس الذي يبنى عليه. كذلك قواعد الفقه يبنى عليها مسائل كثيرة تتفرع وتتخرج عليها، وهي في الاصطلاح قضية كلية تنطبق على معظم جزئياتها، قضية كلية تنطبق على معظم جزئياتها. هذا تعريف من ضمن التعاريف، وتعاريفها كثيرة، وهذا التعريف مدخول، وقيل أمر كلي وقيل غير ذلك، ولكن كما تقدم الحدود قل أن تسلم مما يرد عليها، وحسب الحد أن يأتي بمعظم أجزاء المعرف، وإن خرج وند عنه بعض الشيء فلا يضر.
يعني نستطيع أن نقول يا شيخ هذا جامع مانع؟
لا، ما نقول جامع مانع، لأن في الحقيقة ولهذا قلنا معظم جزئيات.
جميل.
ما جزمنا بأن نقول إنه يدخل فيه جميع الجزئيات.
جميل جدا.
لأنه في الحقيقة يخرج منه أشياء لا تدخل فيها. لكن كما تقدم حسب القاعدة وحسب الضابط، كما في ضوابط الحدود في أصول الفقه والخلاف في الأمر والنهي والمطلق والمقيد وما أشبه ذلك، وتعريف العام، تعريفات كثيرة. ولهذا العلماء دائما يرشدون، يقولون طالب العلم لا ينبغي أن يتعب نفسه في تتبع هذه التعريفات. كذلك مثل أصول الفقه، طالب العلم حتى وإن كان متخصص ما ينبغي أن مثلا أن يتعب نفسه في تتبع تعريفات مثل الأمر، تعريفات مثلا العام مثلا، وتعريفات الخاص، تعريف حد الخاص، حد العام، حد المطلق، هذا في الحقيقة يعني قد يكون مضيعة للوقت لطالب العلم ولا فائدة وراءه. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن مما شان أصول الفقه وما لحق بها من بعض الكتب التي تأتي بالحد ونقضه والحد ونقضه مما يضيع على طالب العلم أوقات كثيرة لا فائدة فيه، لو أن صرف نفيس وقته فيما يفيد كان أفضل. ولهذا للصنعاني رحمه الله كتاب مختصر جيد اسمه مزالق الأصوليين، بيّن أن كثيرا مما يذكرونه في الحقيقة يعني لا يسوى سواد مداده، ما يسوى شيء، ما لا ما له قيمة. ولهذا ربما تأتي بعض كتب الأصول مطولة في حد في تعريف الأمر مثلا أو المطلق أو مثلا اختلاف في بعض الأشياء، مع أنها أشياء أحيانا قد مبنية على أمور لا تصح، ويسودون قراطيس طويلة ولا يستفاد منها. طالب العلم يعتني بأشياء، مع أنهم غالبا ربما لو قلت لهذا الأصول اذكر لي مثالا واحدا تخرجه على ما ذكرت لا يكاد يجد، لكن يقول نفرض فرضا. فالمقصود أن هذا أيضا حتى في باب القواعد الفقهية المقصود أن يأتي على غالب الجزئيات، فلهذا قلنا إنه يأتي على معظم الجزئيات وإن خرج منها في مسألة ما يتعلق بالقاعدة الفقهية. كلمة الفقه أيضا وهو الشق الثاني للقاعدة معناه في اللغة الفهم.
جميل.
الفهم، الفهم، وهو له تعريف يعني في فيما يتعلق بفهم الأدلة الشرعية العملية، هي الأدلة الشرعية المكتسبة من أدلة التفصيلية، هذا تعريفه. الأدلة الشرعية ليخرج غير الشرعية مثل الحساب والهندسة وغيرها مثلا. العملية ليخرج مثلا التوحيد، يعني كبحثنا في الفقه، الفقه الأصغر وإن كان الفقه فقه الأكبر في فقه العقيدة، المكتسب من أدلتها التفصيلية حتى يخرج منها أدلة أصول الفقه. وهذا هو غاية هذا العلم، الفهم. ثم الفهم في قواعد الفقه وقواعد الأصول وقواعد التفسير وفي العلم كله.
سبحان الله.
ولهذا كما سمعنا وكما الفقه هو الأصل والفهم هو الأصل، لكن طالب العلم ينبغي أن يكون الفقه له سجية. ولهذا يقال فقه بالكسر إذا فهم، فقه بالكسر يفهم، وفقه بالفتح، وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه بالضم إذا صار الفقه له سجية. نحن نريد أن نكون على هذا الوصف، أن يكون فقيها والفقه له سجية، يعني أنه اختلط الفقه بدمه ولحمه حتى صار فقيها النفس، يعرف كيف يتكلم وكيف يخرج وكيف يستنبط. وهذا يكون بالعناية بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله هو المعيار. وانظر إلى هذا التفريق في كلمة اللغة، يعني لغة العرب يعني فيها سعة ولها ارتباط بالاصطلاحات الشرعية. لما كانت فاقها بالكسر وهي أخف الحركات تدل على مطلق الفهم، مطلق الفهم كان لها أقل المعاني وهو مجرد الفهم. الفتحة حركة أرفع منها، أرفع من الكسر، فكانت أرفع منها في باب المعنى. كيف كان؟ لأن فقها فهم، لكن هل يلزم منها أن يسبق غيره ولا لا؟ ما يلزم، ما يلزم، قد يسبقه، لكن فقها، فقها يعني أنه سبق غيره إلى الفهم.
جميل.
هذا أرفع. لكن عندنا وصف ثالث وهو أربع،
فقها
الضمة هي أقوى الحركات وهي تملأ الفم. فلما ملأت الفم وكونها أرفع الحركات ملأت معناها معنا، فكان الفقيه إذا فقها بمعنى صار الفقه له سجية، ومن يري له به خيرا يفقه في الدين.
الله أكبر.
كذلك أيضا تلاحظ أنت أيضا هذا حتى في كلمة كثيرة، حتى في غير الفقه تجد الكلمات مثل التي معناها يسير تجدها أقرب إلى هذا، مثل كلمات كثيرة ونبه عليه ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه، مثل عز يعز، عز يعز، عز يعز، بالكسر له معنى وهو من عزة الشيء وهو قلته، وعز يعز إذا قوي وامتنع، وعز يعز لا إذا امتنع وغلب غيره. فلغة العرب مبنية على، وهناك ارتباط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي الفقهي بحسب سعة المعنى من جهة قوة حركته.
جميل. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم. القواعد الفقهية هل يمكن القول أن هناك قواعد يعني يدخل جميع تحتها جميع الأحكام، قواعد كلية، أم أن هناك قواعد تختص مسائل معينة فرعية؟
نعم، لا شك أن القواعد، هناك قواعد يسمونها القواعد العامة وقواعد كلية وقواعد متفرعة عن القواعد العامة. فالقواعد العامة هي القواعد التي في الغالب لا يشذ عنها شيء. مثل قول مثل القاعدة التي سبق الإشارة إليها، اليقين لا يزول بالشك، الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكم. هذه القواعد الخمس، هذه يسمونها القواعد العامة، ومنهم من يسويها قواعد كلية. هذه في الغالب قواعد لا يشذ عنها شيء، ويدخل فيها مسائل الفقه كلها، جميع مسائل الفقه تدخل في هذه القواعد بعمومها وشمولها واضطرادها. وهنالك قواعد أخرى تتفرع عنها لها عموم، لكنها ليس عمومها كعموم القواعد العامة التي قبلها. وهنالك قواعد أخرى هي أقل، ولهذا سبق معنا في التعريف قلنا إنه ينطبق عليها معظم جزئياتها، بمعنى أن غالب الجزئيات تدخل فيها، وإلا ربما خرج عنها بعض الأشياء، إما لدليل خصه بذلك أو لأنه لم ينطبق عليه وصف القاعدة. فلهذا عرفنا أن القواعد تكون قواعد عامة، وهذه القواعد تستند إلى أدلة كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. والقواعد الكلية أيضا هي في معنى القواعد العامة، وقد تكون متفرعة عنها.
القواعد الكلية متفرعة عن العامة،
قد يكون بعضهم متفرع عنها، وقد تكون مستقلة بدليل آخر. لكن لما كانت القواعد العامة قواعد متفق عليها، قواعد العامة متفق عليها مستندة إلى نصوص واضحة لا إشكال فيها، فلهذا جاء التفريق بينها،
بين القواعد العامة والكلية.
والكلية نعم.
طيب المتفرعة،
المتفرعة مثلا عندنا قاعدة المشق، مثلا اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة
عامة
عامة. عندنا مثلا قاعدة أصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة متفرعة عن القاعدة اليقين لا يزول بالشك.
جميل.
قاعدة مثلا لا ضرر ولا ضرار، قاعدة عامة
صحيح.
تفرع عنها الضرورة تقدر بقدرها، تفرع عنها الضرورات تبيح المحظورات، لكن نزيد بشرط عدم نقصانها.
جميل.
بشرط عدم نقصانها. كذلك أيضا العادة محكمة، تفرع عنها مثلا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المسلمون على شروطهم مثلا من، وهكذا مقاطع الحقوق عند الشروط كما قال عمر رضي الله عنه وما أشبه له. فهي قواعد متفرعة عن هذه القواعد، مع أن هذه القواعد دليله نفس الدليل الذي استندت إليه القواعد العامة. نعم.
طيب أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، هل القواعد الآن الكلية، القواعد العامة عفوا القواعد المتفرعة، يعني تفرعت بدليل خاص بها، أم أن استنتجنا من القواعد العامة فروعا فقلنا هذه متفرعة عنها؟
هو في الحقيقة أدلة القواعد العامة أدلة كثيرة، وهي تدل للقاعدة العامة.
جميل.
القواعد المتفرعة عنها أدلتها نفس أدلة القواعد العامة، وقد تكون بعض الأدلة الخاصة، بعض الأدلة الخاصة تمس بعض فروع هذه القواعد أكثر من بعض الفروع الأخرى، وهي في الجملة أدلة للجميع.
جميل جدا. نعم. أحسن الله إليكم الإخوة، معنا هنا يوجد بعض الأسئلة حتى نكمل بعض المحاور. يوجد أسئلة؟ طيب تفضل يا أخي.
أحسن الله عليك يا شيخ، تعيد القواعد العامة والقواعد الكلية.
نعم. القواعد قلنا إن الأصل قواعد العامة، قلنا اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، الأمور بمقاصدها. مع أن قولنا الأمور بمقاصدها لو عبرنا بقولنا الأعمال بالنيات لكان أبلغ، لأنه في الحقيقة أبلغ في الدلالة على الفروع الداخلة في القاعدة، وأبلغ من جهة أنه نفس النص الذي ورد في هذه القاعدة.
جميل جدا شيخنا، وردتنا بعض الأسئلة في الواقع، يعني هي من ضمن إن شاء الله تعالى ما سنأتي إليه. مثلا يسألون نقول ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، ما الفرق بين الفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية، يعني كأنه يريدون
نعم.
معلومات حتى يعني يضبطوا مثل هذه التفريقات، إن شاء الله سنأتي إليها
نعم.
بإذن الله تعالى. نعم. شيخنا الكريم، ما الفرق بين القاعدة والضابط؟
هو في الحقيقة هم يفرقون، يقولون القاعدة تجمع مسائل كثيرة في أبواب متفرقة، هي التي تجمع مسائل كثيرة في أبواب متفرقة أو في أبواب كثيرة. أما الضابط فإنه يكون في باب معين، الضابط يكون في باب معين. مثلا تقدم معنا اليقين لا يزول بالشك لا ضرر ناظر، هذه قاعدة عامة في أبواب الفقه كلها. كذلك ما تفرع عنها قواعد عامة شاملة لأبواب الفقه كلها. الضابط من الضبط، وهو الحبس، حبس الشيء، كأن الذي أراد أن يأخذ بالضابط أن يضبط شيئا معينا في شيء معين. والضابط في الغالب يكون في باب معين، في باب واحد، مثل باب الطهارة مثلا في سجود، وربما أيضا باب خاص مثل باب سجود السهو من كتاب الصلاة مثلا، أو في كتاب الأطعمة مثل قولنا مثلا في مسألة الضوابط: ما أبين من حية وهي ميتة فهو ميت، ما أبين من حية فهو ميتة، ما أبين من حية فهو ميتة، هذا ضابط في باب الأطعمة أو باب الأطعمة والصيد.
جميل.
ما أبين من حي ميت. كذلك أيضا قولنا مثلا الماء طهور لا ينجس شيء، هذا ضابط في باب المياه. كذلك مثلا قولنا أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، نقول كل جلد دبغ فهو طاهر، نعبر عن كل جلد دبغ فقد فهو طاهر، هذا خاص في باب الجلود من كتاب الطهارة. أو نقول مثلا ضابط قد يختلف فيه: كل سجود للسهو فهو قبل السلام إلا إذا سلم في صلب صلاته أو بنى على غالب ظنه على خلاف في هذا، هذا ضابط في باب سجود السهو مثلا. وهكذا أيضا في باب الأبواب الأخرى مثلا، أبواب كثيرة، كل باب تجد فيه ضوابط كثيرة لا تحصل، فهذا هو الضابط. فلهذا فرقوا بينه، مع أن يأتينا في الحقيقة أن عند التحقيق فيما يظهر وعند التخريج لا يظهر كبير فرق بين القاعدة والضابط، لا يظهر كبير. ومن ذلك أيضا مما ذكروا أيضا في هذه الأبواب ما يتعلق في ما يسمونه التقاسيم والألغاز والفروق، يسمونه المطارحات، هذه أشياء أيضا تورد في باب القواعد الفقهية لأن فيها تدريب لطالب العلم على معرفة المسائل، يسمونها الألغاز مثلا أو يسمونها المعايات، خاصة إذا كان في بعض الأبواب يسمونها معايات، يعايا بها يعني يلغز بها، فهذه يريدونها، مع أن المبالغة في الإلغاز هي نوع من التعمية، والأصل في مثل هذا أنه لا يحسن. ولهذا كثير من أهل العلم يرى أن مثل هذا نوع من المغالطة والتكلف، لكن قد يريدون بعض الألغاز من باب التدريب، من باب التدريب مثلا، يعني مما يقول مثلا قد يقول إنسان: امرأة لها زوجان ويجوز أن تتزوج ولها أن تتزوج بثالث مثلا.
عجيب،
امرأة لها زوجان ولها أن تتزوج بثالث
مثلا. كيف تحصل
هذه كيف لها زوجان ولها أن تتزوج بثالث
في حياتهم أو بعد مماتهم أو
يعني
حياة الأزواج أو بعد
موجودين كل الثلاثة كل الثلاثة موجودين وهي موجودة مجتمعين في مكان واحد مثلا.
جميل.
وهذا مثل يقولون مثلا، يعني هنا يقولون ما معناه، يعني مثلا معناه يقولون أن هذه امرأة لها مملوكان، عندها مملوكان فزوجت أحدهما من الآخر، زوجان مملوكان لها ولها زوج، فقولنا لها زوجان يعني لام الملك هنا لها زوجان، لأن لام التمليك فلها زوجان في الحقيقة. جميل. يعني تملكهما رجل وامرأة زوجان لها، مثل يقول له بيته له سيارة لام التمليك.
جميل.
ولا أن تتزوج برجل.
صحيح.
مثل قولهم مثلا
هذه تسمى الشيخ تسمى ماذا هذه؟
تسمى مثلا الألغاز.
الألغاز.
الألغاز مثلا، أو يسميها المطارحات بعضهم مثلا. مثلا يقولون: رجل خرج من عند زوجته فرجع إليها فوجد عندها رجلا فقالت: إنه زوجي وأنت عبدي وقد بعتك.
الله المستعان.
وخرج منها زوجها وهو زوجها فرجع وهو مملوك وقد باعته.
سبحان الله.
قالوا هذا لو إذا كان رجل له مملوك فزوجه ابنته، رجل له مملوك وزوجه ابنته، سيده زوج مملوكه من بنته يعني بنت السيد. فمات السيد، فإذا مات السيد ورثته ابنته فورثت هذا المملوك، أليس كذلك؟
صحيح، جزء من المال.
أي من جزء من المال. وقد علم باتفاق أنه لا يجتمع النكاح والملك، لا يمكن أن يكون سيده سيد.
سبحان الله.
هي ملكته الآن، أليس كذلك؟ ملكته، فإذا ملكته كانت هي صاحبة السيادة، ولا يجتمع سيدان ولا سيفان في غمد. صحيح؟
صحيح.
فلهذا نقول فإذا توفي أبوها وورثت المملوك انفسخ النكاح. فلما انفسخ النكاح هي حامل من المملوك الأول، حامل، فخرج وهي حامل من عندها، فوضعت فخرجت من العدة، فلما وضعت تزوجت وقد خرج من البيت، تزوجت برجل، فرجع ووجد رجلا عندها قد تزوجته، فقالت له قد بعتك، ربما بعته من زوجها بعد. لكن المطارحات إذا حصل مبالغة فيها الحقيقة يعني كلمة الأميرة أنه من المغالطات، ولا تحسن، ولا تحسن، لأنها تصرف عن, عن, عن العلم. ولهذا في الحديث عند أبي داود وروه داود وغيره أن النبي عليه نهى عن الغلوطات، وقيل الغلوطات، لكن فسروها بالتي يغالط بها، ومن ما يسمى الآن المطارحات أو الأطروحة، ومن ما يسمونه اليوم الطرح مثلا، الطرح، مع أن الطرح يعني هو طرح المسألة، وطرح المسألة، والطرح يطلق على الشيء المطروح المنبوذ، أو يقال أطروحة وهي المسألة التي تطرح، فما يطرح يسمى، وللنقاش يسمى أطروحة أو أطروحة. فهذه الأشياء تتعلق بباب القواعد من جهة أنها تجتمع على القواعد وعلى الضوابط وعلى الفروق والتقاسيم وأشبه ذلك. وعلم القواعد هو جمع وفرق.
جميل.
جمع وفرق، تجمع المسائل تحت هذه الأشياء فتكون داخلها، والفرق معنى أنه يتبين أنها اختصت بشيء يخرجها عن هذه القاعدة.
جميل جدا، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم. ما يتعلق باستمداد القاعدة، ما معنى هذا المصطلح استمداد القاعدة؟
استمداد القاعدة المراد به دليلها، لأننا نقول القاعدة لا تكون قاعدة إلا إذا استندت إلى دليل. من أين تستمد؟ فالقاعدة الأصل أنها لا تكون قاعدة حتى تستند إلى شيء، ولهذا سمينا قاعدة من القعود والاستقرار. ولهذا الإنسان صار قاعد على الكرسي، قاعدة إذا استقر. والقاعدة متى تستقر؟ إذا استندت إلى أصل وهو الدليل. فيشترط أن تكون مستمدة من دليل يسندها ويقويها، ولا تكون حجة إلا بهذا. ولهذا سيأتي معنا أن هناك قواعد لا يحتج بها لأنها لا تستند إلى دليل، ولم تستمد من النصوص والأدلة. وعلى هذا القواعد تارة تكون مستمدة من نصوص، بأن يكون نصها نص دليل، نصها نص دليل، مثل القواعد الفقهية في باب البيوع، الخراج بالضمان يعني الغلة، هذا نص حديث رواه الخمسة أحمد وأهل السنة أربعة عن عائشة رضي الله عنها، وله طريقان، وحديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان يعني الغلة بالضمان، معنى أنه إذا اشترى الإنسان شيء، اشترى سيارة، اشترى دابة، اشترى جهاز، ثم وجد به عيبا فإنه له أن يرجع بهذا العيب. ولو أنه استفاد بهذا شيئا، أكرى السيارة، أكرى مثلا هذه الدابة، فهذه الغلة وهذا الكراء له. لو طالب به صاحب السنة قل لا، الخراج بالضمان، لأنه لو تلف الآن، لو تلف وهو عنده، من ضمان من؟ من ضمان من السلعة في يده. فهذه نص دليل. كذلك أيضا سبق معنا أنه عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذه قاعدة أو ضابط وهي نص دليل. سيأتينا أيضا أنه عند التحقيق لا فرق بينهما، بين القاعدة والضابط من جهة الاستدلال. فالقاعدة استمداده تارة يكون نص دليل، وتارة يكون استنباط من دليل. من ذلك مثلا اليقين لا يزول بالشك، الأمور بمقاصد، اليقين لا يزول بالشك استنبط من دليل، قاعدة عظيمة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يجد حركة في دبره، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، في لفظ لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولفظ شوكي إليه الرجل يجد حركة في بطنه، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا يجد ريحا. متفق عليه حديث عبد الله بن زيد وروى مسلم حديث هريرة وفي لفظ لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند الترمذي وغيره. فهذا استنبط من هذه القاعدة وهو استنباط مجمع عليه. كذلك قولنا الأمور بمقاصدها استنبط من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لعمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. هو مستنبط استنباط واضح بين. كذلك هنالك بعض القواعد ربما تؤخذ من كلام بعض الصحابة أو بعض السلف ويكون استنباطا صحيحا. مثل مثلا قول عمر رضي الله عنه الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. مع أن هذه القاعدة في الحقيقة ممكن تجعلها قاعدة أصولية وممكن تجعلها قاعدة فقهية بحسب الاستدلال. هناك قواعد قد تصلح أن تكون قاعدة فقهية ويصلح أن تكون قاعدة أصولية، ويمكن نتعرض لها إن شاء الله في دروس آتية إن شاء الله. كذلك أيضا مثلا قول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، لما أن رجلا تزوج امرأة فشرطت عليه بيتها أو أهلها، شرطت دارها بأن لا يخرجها من دارها ولا من بيت أهلها، فأراد أن يخرجها فقالت إني شرطت عليك، فرفع الأمر إلى عمر رضي الله عنه. قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط،
هذا قول العمر
عمر رضي الله عنه، يعني مقاطع الحقوق يعني الشيء الذي يقطع ويفصل ويبين هو الشرط،
توقف عند الشرط.
نعم هو الشرط. قال بل هو قال قبل ذلك إذن يطلقننا يا أمير المؤمنين يطلقننا إذا كان. قال مقاطع الحقوق عند الشروط. ولهذا قال بعض قال الشريح وغيره من شرط على نفسه شرطا وهو راض أمضي عليه، يمضى عليه. صحيح. والأصل في الشروط الصحة، والأصل في الشروط السلامة. وهذا مأخوذ من عون أدلة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام مروي من طرق حديث عمرو العوف من حديث أبي هريرة وغيره عن غيرهما أنه عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على شروطهم. اللفظ الآخر والمراد إلا شرطا، شرط إلا الشرط لا يكون شرطا حل حرام حرم حلالا. وقال عليه الصلاة والسلام حديث عقبة بن عامر صحيح البخاري إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فهذه
يعني شيخ عفوا الآن شرط عمر بن الخطاب الآن هذا نعتبره شرط أو أنه دليل لقاعدة، عفوا هل نعتبره قاعدة فقهية؟
نعم.
أم أنه دليل لقاعدة فقهية؟
وفي الحقيقة نعتبره قاعدة فقهية مأخوذة من دليل. عمر رضي الله عنه لا يقول هذا إلا لأنه استند إلى دليل، يقول مقاطع الحقوق عند الشروط والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
جميل جدا.
الآن لو أراد إنسانا يأخذ من امرأة فلس بلا رضاها هل
لا يجوز؟
إذا كان هذا في مال لا يساوي شيء فما يتعلق بأعز شيء عليها هو نكاحها من باب أولى.
صحيح.
فهو ألزم بالولى، ولهذا قال إن أحق، فهو ألزم. فأخذ جمع من العلم من هذا أن الأصل في الشروط الصحة والسلامة ما لم يدل دليل على هذا. ولهذا أخذ بعموم هذا الحديث وبالقاعدة المستنبطة منه في الشروط في النكاح وأجراه على العموم في شروط النكاح، فهو أسعد وأقعد بالدليل من جهة انتظام قوله وعدم اضطراب قوله عليه.
جميل جدا.
نعم.
طيب شيخ الكريم هل يمكن القول الآن أن القاعدة هذه القاعدة الفقهية لا يجوز الخلاف فيها، فهي قاعدة إذن لا يجوز الخلاف فيها، يعني لها 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 دليلها، فهذه القاعدة لا يجوز الخلاف فيها.
نعم.
وهذا يدلنا إلى السؤال آخر يا شيخ، هل هناك قواعد فقهية موثوق بها؟
نعم.
بالتالي نقول هذه لا يجوز الخلاف فيها، وقواعد فقهية أخرى غير موثوق فيها أو فيها شك، فبالتالي يكون الخلاف فيها سائغ.
نعم صحيح. يعني قصدي كأنك تشير إلى قضية أن القواعد هنا قواعد يحتج بها.
نعم.
وتكون مأخوذا بها وهي عمدة، وكأنك حينما تورد القاعدة كأنك أوردت دليلا مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا صحيح لا شك. ولهذا نقول إن القواعد تختلف، هنالك قواعد مضبوطة في دلالتها لانضباطها في استمدادها من جهة أنها مستندة إلى دليل صحيح غير متكلف، مثل ما تقدم معنا في القواعد العامة، وكذلك ما يتبعها من القواعد الكلية التي هي قواعد عامة لا يشذ عنها شيء. فهذا هو الأصل في هذه وهي حجة. ولهذا نقول هذه القواعد الكلية والقواعد العامة بمثابة الدليل، ومن خالفها فإنه خالف القول الصحيح. حتى إن كثيرا من العلم يقول: هل يجوز لو أن حاكم أو قاضي حكم بخلاف قاعدة فقهية هل ينقض حكمه؟ قالوا: ننظر، إن كانت القاعدة تستند إلى دليل صريح لا معارض له أو قياس جلي لا شبهة فيه فإن هذا ينقض، لأنه مخالف لصريح الدليل. وقولنا الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، هذا في المسائل التي تكون محتملة الاجتهاد وفيها سعة ومندوحة للمكلف أن يأخذ بهذا وهذا. أما حينما يأتي الدليل الفاصل فلا يجوز خلافه. ولهذا حكى الإجماع جمع من العلم على مثل هذا. أما إذا كانت القواعد موضع أخذ وجذب فهذه تختلف. تارة القاعدة يكون في صحتها نظر، مثل القواعد المشهورة، مثلا قولهم: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه قاعدة مشهورة مع أن في صحتها نظر هذه القاعدة، لكن إذا قيدت يمكن أن تصح، لأنه وإن دخل تحتها فرع أو فرعان، لكن القاعدة إذا كان لا يدخل تحتها إلا مسألة أو مسألتان فلا تكون قاعدة، فلا تكون قاعدة. ممكن إلا إذا جرينا مثلا على قولنا فرق بين القاعدة والضابط، هذا ممكن. ولهذا مثلا هم لا تكاد تجد يدخل تحتها إلا قولهم: من قتل مورثه فإنه يعاقب لأن لا يثمن، من قتل إنسان قتل مورثه حتى يرثه فإنه يمنع
إذا عرف الدافع، يعني
إيه مدام قتل لأجل يرث. مع أن كثير من العلماء أجر هذا حتى في قتل الخطأ، لكن إذا كان قتل عمدا حكوا الإجماع عليه وذكروا الدليل في هذا.
طيب،
فمن قتله فإنه مع نفس القاعدة هم أجروها، الجمهور أجروها مطلقا سواء كان عمدا أو خطأ، لكن الشأن في التفريع عليها بصرف النظر عن خلاف، فقالوا فإنه لا يرث. كذلك لو قتل الموصى له الموصي، لو إنسان أوصى لإنسان بشيء من المال بثلثه وانتظر، قال هذا إنسان قتله وقتله والعياذ بالله استعجالا لهذا، فيحرم من المال. لكن هنالك أشياء كثيرة، لو أن امرأة شربت دواء لكي ينزل الدم هل نعاقب من قيد قصدها نزل معها دم الحيض؟ أو إنسان شرب دواء لكي يمرض حتى لا يصلي قائم أو لا يصلي مع الجماعة، أو شرب شيئا حتى لا يمرض ولا يستطيع الصوم، هل نقول نعاقبه بنقيض قصده ونجبره على الصوم ولو كان في ضرر، ونجبره على الصلاة قائم ولو في ضرر، ونلزمها بالصلاة ولو كانت حائضا؟ لا بلا شك، وهذا يكاد يكون محل اتفاق من العلم. ولهذا لم تدخل هذه القواعد، وهي أكثر مما دخل فيها، ولم نعاقبه بنقيض قصده. فلهذا قلنا، وقد ذكر بعضهم قيدا كالسبكي وجماعة، لكن السبكي رحمه الله ذكر قيودا أخر في الحقيقة لا يسلم له القول، لأنه أراد أن يجري القول فيها على التقييد المذهبي، فأراد أن يدخل كثيرا من القواعد من الخارجة ويجعلها قاعدة أشمت كل قاعدة مذهبي، وهذا لا يوافق عليه رحمه الله. لكن بعضهم قال: من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في وجوده عوقب بحرمانه. أيه، ولم تكن مصلحة في وجوده، صار المصلحة مين في وجوده؟
قيده، يعني
قيده في هذا الضابط، ربما يكون مدخلا بعض هذه الأشياء وضابطا لها فيما خرج عنها وندى عنها.
جميل.
ولهذا قالوا مثلا: ولم تكن مصلحة في وجوده. لو المرأة مثلا، لو المرأة شربت دواء حتى ينزل عليه الدم، نقول لا نعاقب نقيض قصدها، لأن نقول ولم تكن المصلحة في وجوده.
صحيح.
وليس من المصلحة أن تصلي المرأة وهي حائض. كذلك نقول لا يجوز لنا أن نجبره على الصلاة قائما ونعاقب نقيض قصده، لأن فيه ضرر عليه. والمكلف جاهل، ربما يعمل أشياء تضر به.
صحيح.
لقصوره ولجهله،
يعرف عواقبه
ونعم عدم عليه العواقب. فلهذا نقول إننا وإن كان آثم بفعل هذا، لكن يؤمر بالصلاة التي يستطيع. كذلك نلزمه ونجبره بالصوم وإن كان يضر به، لو شرب شيئا يضر به. كذلك هناك أشياء كثيرة، مثلا عندهم قاعدة مشهورة قولهم: لا إنكار في مسألة الخلاف. هذه بالحقيقة قاعدة في صحة نظر، يعني ومن القيم رحمه الله جماعة ذكروا أن هذا قولهم لا إنكار في مسألة الخلاف موضع نظر، وذلك أن الخلاف قد يكون خلافا ضعيفا وقد يكون خلافا باطن، لكن نقول لا إنكار في مسائل الخلاف التي يكون الخلاف فيها قويا أو تكون من المسائل الاجتهادية، هذا صحيح قيد حسن. أو نقول باختصار لا إنكار في مسائل الخلاف التي يكون الخلاف فيها قويا، وعلى هذا يدخل فيها المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية.
جميل.
لأن إذا كان الخلاف خلاف ضعيف فالخلاف الضعيف لا يعتبر، خلاف الضعيف لا يعتبر ويهدر، ولو أنه وينكر على صاحبه في مسائل كثيرة خالف فيها من خالف، لكن مع ذلك لم ينظر إلى خلافه لأنه خلاف ضعيف. فالخلاف الضعيف الذي يستند إلى دليل باطل أو معنى يعود على نص النص بالإبطال لا يلتفت إليه.
طيب
نعم.
ما يتعلق يا شيخ بالنسبة للضابط، هل يجرى عليه ما يجرى على القاعدة من أنه يمكن الاحتجاج به في الضابط؟
نعم، وكذلك أيضا نعم ممكن أن نقول هذا الحكم يجري في القاعدة وفي الضابط، لأننا نقول إن الضابط إن استند إلى دليل هو عند التحقيق لا فرق بينه وبين القاعدة. ولهذا هم قالوا الآن حينما قالوا القاعدة هي يعني قضية كلية أو أمر كلي ينطبق على معظم جزئياته، والضابط قالوا إنه يكون في باب واحد، لكن تجد عمل العلماء المصنفين والمؤلفين في باب القواعد الفقهية لا يفرقون بين القاعدة والضابط، وهذا جار في كثير من الكتب المصنفة في هذا الباب لا يفرقون بين القواعد والضوابط. ولهذا نقول إن القاعدة والضابط حينما تستندين لا فرق بينهم، وهم قالوا هل هي حجة أو ليس بحجة، لكننا نقول إن القاعدة إن لم تستند إلى دليل ولو كانت تفرنا عليها مسائل في أبواب متعدية في الحقيقة ليست بقاعدة، لأنها لا تكون قاعدة إلا من القعود والاستقرار، ولا تكون مستقرة إلا إذا استندت إلى دليل. وعلى هذا وإن كانت قاعدة من جهة الاصطلاح الفقهي عند علماء هذا الفن فهي ليست قاعدة في من جهة الشريعة، لأنها لا يستند إليها من جهة المعنى اللغوي وهو القعود والاستقرار. كذلك الضابط عندنا، الضابط إذا كان لا يستند إلى دليل فإنه لا يعتبر ولا يلتفت إليه، وإن كان يستند إلى دليل فإننا نجريه مجرى القاعدة، وعلى هذا نقول إنه حجة ولا مشاحة في الاصطلاح، فيمكن أن نقول عن الضابط إنه قاعدة. ولهذا سبق معنا في بعض القواعد أنه يند عنها كثير من فروعها، مثل تقدم معنا أيما إهاب دبغ فقد طهر، نقول مثلا كل إهاب دبغ فقد طهر في خلاف، لكن استند إلى دليل فنقول إنه قاعدة.
طيب.
في باب جلود الميتة كذلك الخراج بالضمان حديث عائشة رضي الله عنها، نقول إنه هو وإن كان ضابطا لأنه خاص باب معين لكنه أيضا هو قاعدة من جهة استناده إلى دليل، وكما تقدم لا مشاحة في الاصطلاح.
والقيد يا شيخ لما مثلا أضيف قيد إلى القاعدة، هل القيد هذا له تحرير من ناحية كمصطلح؟
نعم، هو نعلم
يعني إن استطيع أقول يا شيخ أن هناك قاعدة وضابط وقيد، أو أنه لا يوجد هذا؟
نقول قاعدة وضابط، لا القيد يأتي عليهما جميعا.
ايه.
مثلا عندنا مثلا من ضمن القواعد مثلا في قواعد يعني ما يوضح هذا أيضا، قواعد مشهورة مثلا يقول لا عبرة بالظن البين خطأه، هذه قاعدة لأنها تأتي في أبواب الطهارة وأبواب الصلاة وأبواب العبادات، وتأتي كذلك في أبواب المعاملة، لا عبرة بالظن البين خطأه، لكن هذه القاعدة حينما تراها في الحقيقة فإنها لا تراها لا تطرد من جهة الدليل، يعني لا تستقيم ولا تنسجم لا طردا ولا عكسا، وذلك أن القول لا عبرة بالظن البين خطأه هذا موضع نظر، لأن الظن إذا كان المكلف اجتهد بحسب مكنته من العلم والقدرة وعمل ما في وسعه وعمل بالظن الذي ظهر له لا يكلف الله نفسه إلا وسعها.
طيب أحسن الله إليكم.
نعم.
يا شيخنا الكريم في الواقع في أسئلة كثيرة جدا في الموقع.
نعم.
تسأل عن الفرق بين الفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية، هذا من جانب.
نعم.
ومن جانب آخر بين الأصول القواعد الأصولية والقواعد الفقهية من جانب آخر، فبودي يا شيخ لو تفسرون يعني الفروق في هذه الأشياء.
هو في الحقيقة التفريق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية لا يكاد تجد شيء ينضبط، فيه في الحق من جهة النظر. وذكروا فروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، غالب هذه فروق مدخولة، لكن قد يقال إن من الفروق بين القواعد الفقهية أن القاعدة الفقهية أصل يدخل تحته مسائل كثيرة وجزئيات من المسائل، مثل قولنا اليقين لا يزول بالشك لا ضرر ولا، يدخل تحت مسائل كثيرة وهي دليل بنفسها، مثل إنسان تطهر لصلاة الظهر ثم حصل عند الشك هل أحدث، ايش نقول؟ الأصل
الأصل للطهارة
طهارة، واستدلنا بالقاعدة فكانت القاعدة دليل. لكن القاعدة الأصولية تفترق أنها تكون تؤخذ من دلالات الألفاظ، فقولنا مثلا الأمر للوجوب، النهي للتحريم في باب النسخ والتقييد المطلق والمقيد وما أشبه ذلك، هذه في الحقيقة لا يستفاد منها حكم لمسألة إلا بالواسطة. فقولنا مثلا الأمر للوجوب، هل يستفاد منه أن الصلاة واجبة؟ ما نستفيد إلا لابد من دليل واسطة وهو قول أقيم الصلاة، لابد من دليل، ولهذا أخذناه من دلالة الألفاظ في اللغة أن الأمر أصل وجوب، لكن كون هذا الشيء واجب وأن هذا الشيء محرم نقول أنه للتحريم، هذا هو الأصل. لكن هذا الشيء أنه محرم نقول نحتاج إلى دليل نستدل به على تحريمه مما كان دليلا لنا من القاعدة. فإذا جاءنا دليل أمر نقول مثلا في الصلاة، صلاة واجبة، الزكاة واجبة، الخمر محرم، لأمرين، لوجود الدليل عندنا الذي يأمر والذي ينهى، ولأننا علمنا وفهمنا من دلالات الألفاظ أن الأمر للوجوب وأن النهي للتحريم.
هذه القاعدة،
هذه القاعدة الأصولية. هذه القاعدة القواعد الفقهية لا، هي بنفسها تستنبط منها، لأنها في الحقيقة هي كأنك تقول، كأنك حينما تستنبط تقول قاعدة كأنك تذكر الدليل مباشرة.
جميل.
مثل قول اليقين لا يزول بالشك، كأنك أوردت الدليل ذكره النبي عليه السلام وجئت بهذا القاعدة لأجل أن تستنبط، مع أن قول النبي أبلغ، لكن العلماء ربما أوردوا هذه لأجل أن يجعلوا هذه القواعد من جهة حفظها، خاصة بعض أخبار ربما تكون يدخل فيها أكثر من
والشاهد
أو يكون فيها حكم آخر، يعني يستفاد منها حكم آخر غير مسألة القاعدة،
صحيح،
أو سبب الحديث أو ما أشبه ذلك. نعم.
جميل. طيب يعني شيخ القواعد الأصولية هذه مستمدة من أصول الفقه؟
نعم،
لها ارتباط بأصول الفقه كعلم يعني؟
نعم، القواعد الأصولية هي مأخوذة من لغة العرب ومن دلالات النصوص، فهم أخذوا مثلا الأمر، حينما يقولون الأمر للوجوب، العام، الخاص، المطلق، المقيد، هذه دلالة ألفاظ دلت عليها لغة العرب، وجاء القرآن والسنة بمقتضى ما دلت عليه لغة العرب. نعم.
طيب أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، أستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود بإذن الله.
نعم.
شكر الله لكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير بعده بإذن الله تعالى نكمل هذا الشرح الممتع مع شيخنا الشيخ عبد المحسن الزامل، فابقوا معنا.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حلية طالب العلم. الإخلاص. قال الله تعالى:
وقل رب زدني علما.
ثالثا، أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم.
إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، رواه الترمذي وابن ماجه.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
وقال بعض السلف: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه.
ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟
إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي:
أولا، أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق، فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماما لمشاعره وأحاسيسه، وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة.
ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
ثالثا، طلب النصح من الآخرين، وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى.
رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا
بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في درس شرح القواعد الفقهية مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. شيخنا الكريم، بعد أن عرفنا أهمية علم القواعد بالنسبة لطالب العلم، وأيضا تعريف لعلم القواعد الفقهية، وكذلك القواعد الفقهية ما هو منها شامل ومطرد، وكذلك الفرق بين القاعدة والضابط، واستمداد القاعدة ودليلها، وأهمية القاعدة، وهل يحتج بالقاعدة، وهل يجوز الخلاف فيها، وأيضا الضوابط كذلك هل هي حجة، وجزاكم الله خير فصلت في ذلك تفصيل جميل، والفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. يأتي السؤال يا شيخ ما يتعلق بالقواعد المذهبية التي تعتمد أو مصدرها من مذهب معين، كيف الحديث يعني ودنا يعني تفصلون في هذه المسألة ما يتعلق بالقواعد المذهبية.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول لا شك أن من القواعد قواعد مذهبية، وغالب القواعد المذهبية أنها تكون في مذهب معين وتكون جامعة لمسائل في مذهب معين، فيعمد هذا المصنف إلى هذه المسائل فيجمعها في سلك واحد وفي خيط واحد، ثم ينظم لها عبارة، وتكون هذه العبارة شاملة لجميع هذه الفروع
لمذهبه.
ولهذا مما يقع في كتب المذاهب ومن يقلدهم أن الذي يدرس هذا المذهب يرى هذه القاعدة شيء يراها شيئا لا يجوز خلافه، ربما أنه يقدم عن النصوص لأنه ربى ونشا عليه. فتجد حينما يورد الدليل يقول يورد القاعدة المذهبية، وفي الغالب أنها كما تقدم لا تستند إلى دليل، لكن ربما تكون القاعدة المذهبية تستند إلى دليل من جهة أن هذا القول الذي انفرد به صاحب المذهب هو القول الصحيح، ثم هذا القول الصحيح يصاغ قاعدة فيكون هو القول الأظهر.
القول الأظهر في هذه المسألة، مثل يأتي مثل مثلا في خلاف في بعض المسائل في باب الطهارة وما أشبه ذلك من بعض المسائل، فتستند إلى دليل ويكون الدليل هو الصواب في هذه المسألة.
لذلك الشيخ إذا أذنت لي هذا السؤال تحديدا في هذه النقطة.
نعم.
وصلنا للتو.
نعم.
الأخ زياد من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مباركة إليكم وأخص بها شيخنا الكريم، نفعنا الله بعلمي. يقول: عندي سؤال، لو تفضلتم، هل نعتبر القواعد المذهبية قواعد مضطردة أم هي موضع نظر؟ وبارك الله فيكم.
نقول مثل ما تقدم، القواعد المذهبية تحتاج إلى نظر، وذلك أنها في الغالب لا تستند إلى دليل، إنما وضعها الذي نظمها لأنها جمعت هذه الفروع. مثلا يعني المثال يوضح ذلك، من قواعد المذهبية قولهم: الأجر والضمان لا يجتمعان. قاعدة مذهبية مشهورة في مذهب حنيفة رحمه الله، الأجر والضمان لا يجتمعان. فمن غصب على لإنسان شيئا، دابة أو سيارة، وهي تؤجر، من عادته أنه يؤجرها يكريها هذه الدابة وهذه السيارة، فأتلفها ومكثت معه سنة فأتلفها، فقالوا إنه يضمنها بقيمة، يضمنها على الخلاف في مسألة الضمان، خلاف طويل، يعني هل هو يوم التلف ولا أرفع قيمة وإلا يوم
المستأجر،
يضمنها الغاصب يضمنها الغاصب، وما في حكمه يعني للمستأجر أمين لا يضمن، لكن الغاصب اللي أخذها بقوة أو سارق أو ما أشبه ذلك، فهذا لما أخذها تلفت، فهم يقولون يضمنها بقيمتها، لكن قال صاحب الدابة: أنا أكريها وأمضي وأذهبت عليه مدة سنة كاملة، لو كانت موجودة فالسيارة كنت أستفيد منها الكراء، وذهبت عليه السيارة وكراؤها.
صحيح.
يقولون الكراء الأجر والضمان لا يجتمعان، يعني أجرة السيارة أجرة الدابة مع لا، ما دمت أخذت ضمانها وضمنت لك فلا يجتمع. نقول: هذا من أين؟ هذه قاعدة مذهبية من جهة أن هذا هو القول المشهور، والقول الثاني قول الجمهور لا مانع من اجتماعهما، لأنه غصب وظلم، ومن غصب شيئا وظلم يأخذه فإنه يضمن، سواء كان الغصب لعينها أو لمنفعتها، كما أن الأعيان تضمن والرقاب تضمن، رقبة الشيء ورقبته وعينه، كذلك أيضا منفعته تضمن، على خلاف تفصيل في مثل هذا. كذلك أيضا مثل ما تقدم معنا مسألة في مسائل سبق الإشارة، لكن يوضح أيضا حينما يقول: لا عبرة بالضين البين خطأه، هذا أيضا موجودة في الحقيقة في جميع المذاهب، وبعضهم يعمل بها وبعضهم لا يعمل بها.
المذاهب الفقهية شيخ المعتبرة التي يعني يمكن دخولها في مثل هذا الحديث، يعني القواعد المذهبية التي تنتمي إلى مذاهب فقهية.
نعم صحيح،
مذاهب فقهية معتبرة،
يعني مثل المذاهب المشهورة أربعة، يعني نتكلم عن المذاهب المشهورة الأربعة، وفي الغالب من كل مذهب فيه قواعد هي موضع نظر. مثلا يعني مثلا في مذهب أحمد رحمه الله، يعني عندهم كل ميتة فإنها لا تطهر بالدباغ، الميتة عندهم ما تطهر، هذه قاعدة في باب جلود ميتة، مع أن القول الصحيح أو خلاف قول الجمهور خلاف هذه القاعدة مذهب أحمد رحمه الله، على خلاف فيما يطهره الدباغ، ومستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم في هذا الباب، لكن ومسألة معروفة هذه، لكن الصحيح خلاف هذا القول، وهي قاعدة ورمكن أن يكون ضابط في هذا المسألة. كذلك قولهم مثلا: القطرة والقطرتان، النقطة والنقطتان لا ينقضان الوضوء وما زاد فينقض، في باب نقض الوضوء فيكون ضابط مثلا هذه، فضبطوا نقض الوضوء بين نقطة أو قطرة أو قطرتين، مع أن هذا من الدم مثلا، يعني ما دام أو شيء لا يسيل، مع أن هذا تقييد لا دليل عليه.
طيب يعني الآن الشيخ الآن طالب العلم حينما يأتي ويعرف أن هذه القاعدة من المذهب الفلاني، وهذا القاعدة كيف يتعامل مع هذه القواعد؟ هل هناك آلية معينة حتى يعني يقول هذه القاعدة بناء على رأي الجمهور فأنا أخذها، أم كيف يعني يتعامل معها؟
نعم ممكن طالب العلم في هذه الحال حينما يرى هذه القواعد، نعرف أن أشرنا إلى هناك قواعد كلية، طالب العلم إذا اعتنى بها وربط القواعد في الرعانة فإن في الغالب تنضبط عليه بقية القواعد.
جميل.
وذلك أن تلك القواعد مثلا مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرر، المشقة تجلب التيسير. هل المشقة تجلب التيسير في الحقيقة تخالف قولهم لا عبرة بالظن البين خطأه. وذلك لو أن إنسان مثلا اجتهد مثلا وكان في برية ما وجد الماء وتيمم، ثم بعد ذلك صار الماء قريب منه لكنه ما هو بحث ووجد، لكنه صار حاجز بينه وبينه شيء ولم يتيسر له ذلك ولم يعتد أن يكون مثل هذا الحاجز واجتهد، فنقول صلاة الصحيحة وظنه عدم وجود الماء الذي تبين خطأه لا يقال إنه ظن باطل. كذلك على الصحيح لو أن إنسان ظن غروب الشمس ودلت الدلائل عليه من جهة إقبال الليل منها هنا وإدبار النهار منها هنا، والإنسان مأمول بالإسراع إلى الإفطار والمبادرة للنصوص الواردة في ذلك، ولا نأمره أن يؤخر الإفطار والشمس غائمة حتى تخرج النجوم، بل هو مأمور بالمبادرة للإفطار. فإذا اجتهد وبذل وسعه وجهده وبذل مكنته من العلم من حد علمه الظاهر وما ظهر له
القرائن
وحسب قدرته، ثم تبين ذلك أن الشمس قد طلعت فصومه صحيح، كذلك أيضا نقول ظنه معتبر، ما يقول إن ظنه باطن. كذلك لو أن إنسان مثلا صلى اجتهد في القبلة مع أن هذا سلم به الجمهور في الحقيقة، لو إنسان كان في البرية ولم يعرف جهة القبلة فاجتهد بحسب ما ظهر له من الدلائل والقرائن ثم صلى إلى جهة ثم تبين أن هذه الجهة ليست إلى القبلة، ماذا نقول صلاته؟ صلاته صحيح. وظن مع أنه تبين أن ظنه خلاف الواقع ولم نقل لا عبرة بالظن البين خطأه.
جميل.
وذلك لا نحمله ما يصير. ثم الشارع الحكيم جاء في مثل هذه الأمور بقدر ما في الوسع، ثم أيضا نقول لو أننا كلفنا في مثل هذا لترتب عليه محاذير شرعية، ثم المكلف مأمور أن يجتهد، فإذا لم يحصل منه تفريط فلا شيء عليه. جميل. وهذا جار في مسائلكم عن هذه هذا الأصل في الحقيقة، وأن نقول إننا نجري القاعدة نقول إذا بذل المكلف جهده أو مكنته بحسب علمه وقدرته فإن ظنه معتبر، وهذا أحسن وأبلغ حتى يتفق مع القواعد الأخرى الكلية التي هي قولنا المشقة تجب تيسير أو يمكن تلحقها بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، لأن قواعد الشرع منسجمة متفقة. ولهذا ترى مثلا قاعدة المشقة تجب التيسير وهي قاعدة مستقلة لكن تلتقي مع قاعدة لا ضرر ولا ضرار في أشياء كثيرة، وهذه هذا الشأن في مسائل الشرع وقواعده، فإن تنتظم وتلتقي في سلك واحد وتتآلف وتتفق ولا تختلف ويجمعها شيء واحد. أما إذا وجدت الشيء ينتظم تارة يختلف تارة فإنه مما يدلك على أن صحة إن في صحة القاعدة نظر كما تقدم.
صحيح. نعم. طيب أحسن الله إليكم شيخنا، هل يمكن يعني أن تذكر لنا مثالا في بعض الفروع التي يختلف في دخولها في القاعدة بحسب الدليل التي الذي استند إليه؟ هل هناك أمثلة يتعلق بهذه المسألة تحديدا؟
نعم، هذا مثلا ما يتعلق بهذه القاعدة. هنالك قواعد يختلف بدخول الفروع بحسب نظم القاعدة أو بحسب الاستنباط والدليل. فهنالك مثلا بعض الفروع قد يها بعضها العلم في هذه القاعدة لأنه عممها، وبعضهم لا يدخلها لأنه قيدها وجعلها مقيدة، والدليل الذي استند إليه في الحقيقة دليل واحد، لكن منهم من نظر إلى عموم الدليل والمعنى الدال عليه وأنه لا فرق بين هذا الفرع وهذا الفرع من جهة المعنى فعمم. مثال ذلك مثل قولهم العفو عن يسير النجاسة معفو عنه مثلا في باب النجاسة، من أهل العلم من قال يعفى في باب النجاسة عن يسير الدم، جعله قاعدة وهو العفو عن يسير الدم، وهو المشهور مذهب أحمد رحمه الله، بل هو قول الجمهور، قالوا إن العفو عن يسير النجاسة خاص في باب الدم. ثم أيضا بعضهم أيضا قال بشرط أن يكون الدم غير خارج من أحد المخرجين بل من سائر الجسد من غير أحد المخرجين، فقالوا إن يسير النجاسة من بول وغيره لا يعفى عنه، مع أنك إذا نظرت في الأدلة تجدها واردة في النجاسة والعفو عنها، والأصل أن النجاسات لا فرق بينها مدى هذه نجاسة وهذه نجاسة. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء
بنت في حديث هشام بنت أبي بكر رضي الله عنها لما سألته عن دم الحيض وجاء في عدة أخبار قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه كما في الصحيحين. في حديث عائشة له حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود بسند صحيح أنها قالت كانت إحدانا تحيض في الثوب الواحد فترى فيه أثر الدم فتقصعه بريقها بريقها ثم تبله به وتصلي فيه. وقد علم أن يعني قصع يعني معنى أنها تأخذ وتخلله تجعل الريق يتخلل حتى يحلل الدم، ومعلوم أن مثل هذا لا يزيل الدم بالكلية، فهذا يدل على أن عفو النجاسة يسير. وهو ومن الحديث اللي رواه الحديث الجيد يكفيك الماء ولا يضرك أثره الذي رواه داود وغيره يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في إزالة النجاسة بالاستنجاء والاستجمار أن في الاستجمار بالحجارة أو التراب يجزي إزالتها بالتراب، مع أن التراب والحجار لا تزيل أثر، إنما تزيل العين، أما نفس الأثر اليسير إنه يبقى لا يزول إلا بالماء. فهذا سدل بعض العلم وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله إلى أن النجاسة يعفى عنها ولو كانت من البول إذا كانت يسيرة، خاصة إذا تسببت من مشقة وكان الشخص يعاني مثلا من شيء من خروجه وهي قطرات يسيرة فإنه يعفى، لأن الدليل دل على هذا لا فرق بينهما، وهناك دليل خاص دل على هذا. فلهذا أقول إن بعض الفروع اختلف في دخولها، فبعضهم خاص بنوع من النجاسة من جهة أنه قيده وقال إن تلك نجاسة مغلظة، ومنهم من عمهم وقال لا فرق من جهة عموم الأدلة في النجاسات، ومن جهة ورود أدلة أخرى تدل على العموم في هذه القاعدة أو هذا الضابط.
جميل جدا. الأخوة معنا هنا في الاستوديو، نتيح لكم المجال لبعض الأسئلة، تفضل يا أخي.
أحسن الله عليك فضل الشيخ. هل طالب العلم الشيخ بحاجة ماسة في هذا العلم خاصة عن يعني القواعد الفقهية إلى إرجاع الفرع إلى أصله؟ يعني كيف يصل الطالب العلم إلى إرجاع الفرع إلى أصله؟ هل هو بمجرد القراءة في كتب الفقهاء؟
نعم.
أو ما هي الطريقة المناسبة لطالب العلم؟
نعم هذا الحسن. طيب، لا شك أن إرجاع الفروع إلى أصولها وهي القواعد لا شك أنه مهم، وسبق أن أشرنا أن طالب العلم عليه أن يكون لديه ملكة في العناية بالقواعد حتى يتدرب على تخريجه عليها، مثل ما يتدرب في تخريج الفروع على الأصول، لأن حتى القواعد الأصولية أيضا فيها تخريج على أصولها. ولهذا على الصحيح أيضا ليس القواعد الأصولية كما اشتهر أنها قواعد مضطردة ولا اختلف، لا، هناك قواعد أصولية موضع خلاف وترتب عليها أيضا خلاف بحسب دلالة القواعد، في كثير من دلالات الألفاظ يختلف في بعض القواعد. هناك قواعد في الحقيقة تكون قواعد أصولية مذهبية، مثل مثلا عموم البلوى يستدل بعضهم يجعله أن ما يكون به عموم البلوى فلا يقبل إلا إذا كانت النصوص كذا، فلا يقبل في خبر الأحاد يقولون من القواعد النصوص، وهذا لا شك قاعدة ضعيفة، وهي أشبه تكون بالقواعد قاعدة أصولية مذهبية، من جهة أن عموم البلوى في مثل هذا لا دليل. والصواب أن الحجة الأخبار مطلقا، وهذا الصواب سواء كانت فيما تعم البلوى أو لا تعم فيه البلوى. الشأن أن التخريج يكون على الفروع ويكون على فروع القواعد الفقهية وفروع القواعد الأصولية، لكن كما أن في فروع القواعد الفقهية قواعد مضطردة منسجمة عامة كذلك، وقواعد فيها نوع من الاضطراب كذلك أيضا قواعد أصولية. فطالب العلم عليه أيضا أن يعتني بكثرة العناية بالكتب التي تعتني بهذا، مثل كتب القواعد الفقهية وقراءتها ودراسة، ولا يمل من كثرة قراءة المسائل المخرجة، فكثرة القراءة في كتب القواعد الفقهية مع ربطها بها يعينه على فهمها والتدرب على تخريجها. نعم.
أحسن الله إليكم. نأخذ أسئلة كذلك الأخوة، تفضل يا أخي.
ما الفرق بين القواعد النصية والقواعد المستنبطة؟
نعم، القواعد النصية أردنا القواعد عن قواعد قاعدة مستنبطة من نص، معنى أن النص قول، نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، من القول الخراج بالضمان هذا نص، قاعدة نص. وهنالك قواعد مستنبطة من أن تكون القاعدة ليست نص قول لكن مستنبطة فهمت من الدين، مثل قولنا الأمور من مقاصدها استنبطت من قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات،
نعم
أحسن الله إليكم. سنعود إن شاء الله تعالى بقية الأسئلة. بقي لدينا محور يا شيخ ما يتعلق بالمراجع والكتب في القواعد الفقهية، وكيف يعتني طالب العلم مثل هذه المراجع حتى يستطيع أن يزيد من ملكة فهمه في القواعد الفقهية تحديدا. وأيضا أسئلة كثيرة في الواقع وردتنا عبر الموقع. أم غياب من الإمارات تقول: هل المادة منهج مكتوب متن نستطيع الرجوع إليه لتسهيل المتابعة أثناء الشرح؟ كذلك أسامة العمري من مصر يقول: أسأل الشيخ على اسم المتن الذي سوف يتفضل بشرحه، فهل هناك شيخ بالفعل متن يعني ستقوم جزاكم الله خير بشرحه، أم هناك مراجع معينة تنصحون فيها طلاب العلم؟
والله هو الحقيقة أنه يود أن يكون هناك مرجع. أنا تأملت كثير من كتب القواعد الفقهية، وكتب القواعد الفقهية يعتني أصحابها بالبسط والشرح، وهي كتب الغالب يعني تفيد طلاب العلم، جاءتنا كتب مطولة، ونحن نريد كتاب مختصر في مثلها في هذا حتى نتمكن من دراسته. وهنالك وقعت على كتاب، رأيت كتاب من أخصر من كتب اللي ورأيته، كتاب اسمه القواعد الفقهية لعزة عبيد دعاس. هذا كتاب مختصر وورقة متوسط، وهو يعني أخصر من أخصر الكتب، وفي الحقيقة أيضا من أشملها، وعلى طريقة الكتب المطولة من جهة عناية بالقواعد الكلية. ونحن نريد أن نتعرض في هذه الدروس إلى القواعد الكلية وما يتفرع عنها، لأن هي الأصل في الحقيقة، وأن القواعد الكلية قواعد يسيرة وسهلة، وقواعد الاستنباط منها والتخريج عليها واضح، وما يتفرع عليها من القواعد الأخرى. فهذا إن شاء الله الذي سوف يكون دراسته بإذن الله، إلا يعني ممكن أن تتيسر إضافة شيء، لكن هذا هو الذي
يعني هذا المنهج وهذا المرجع المعتمد.
نعم نعم نعم،
القواعد الفقهية لعزة عبيد دعاس.
نعم.
طيب هناك مراجع معينة، كتب معينة تنصحون فيها طلبة العلم عموما في 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 مجال القواعد الفقهية؟
والله هناك الكتب كثيرة، وللمتقدمين كتب كثيرة في هذا الباب من كتب مصنفة، وهنالك مثل ما نعرف الكتب التي صنفت في هذا الباب كتب تعتني بالقواعد وكتب تعتني بالضوابط، وتقدم أن كتب أنها لا يفرقون، ومنهم من لا يفرق. لكن لو يعتني طالب علم مثلا بكتابين أو ثلاثة من كتب القواعد التي يستفيد منها، تكون في هذا الباب أصل يرجع إليه في هذا الباب. هنالك قواعد لابن رجب، كتاب مشهور رحمه الله، ومن من من ميزة هذا الكتاب كثرة التفريع، فيه المنثور للزركشي رحمه الله أيضا، ومن ميزة هذا الكتاب أيضا العناية بالتأصيل والتقعيد، وفيه كذلك الأشباه والنظائر للسيوطي والأشباه والنظائر للسبكي أيضا، أشباه النظائر للسبكي. والسيوطي رحمه الله اعتنى بسرد القواعد التي هي قواعد كلية، وسرد قواعد متفرع عنها، وقواعد عامة وقواعد كلية. فطالب العلم ممكن يعتني ببعض الكتب اللي في هذا الباب. وهنالك كتب قواعد ألفت كثيرة لكثير من المتأخرين، كتب كثيرة قواعد موجودة، وهي كتب كثيرة ممكن أن طالب العلم أن يرجع إليها ويستفيد منها في هذا الباب. المقصود أنه حينما يعتني بمرجعين ويوازن بينهما مع العناية بكتاب من كتب الفقه، يرجع إليه حتى يعرف مأخذ المسألة وكيف يكون التخريج هذا حسن. ولهذا نقول أيضا إضافة إلى مثل هذا، أن من الأشياء التي تعين طالب العلم أنه يعتني بكتاب من الكتب التي تعتني بالخلاف وتعتني بالمأخذ، وهو موضع الخلاف أو مكان الخلاف، موضع الخلاف. والكتب كثيرة في هذا الباب، من كتب المتقدمين وكتب المتأخرين، وقل مذهب الإمام إلا وفيه كتاب يعتني بالخلاف وذكر الأدلة، لكن الكتب تعتني بذكر المأخذ وسبب الخلاف. طالب العلم حينما يرجع إلى هذه الكتب ويتأنى في النظر والمراجعة فيها، فإنه يعطيه دربة. فإذا عرف سبب الخلاف، هل هو مثلا خلاف في قاعدة الفقهية، مثلا حينما يرجع إلى مسألة مثلا الترتيب في الوضوء، هل هو واجب ولا غير واجب، يجد مثلا من ضمن خلاف أنه هل الواو للترتيب أو ليست الواو العاطف، هل هي للترتيب أو ليست للترتيب. فيرجع ويعرف أن القول المحقق والذي حكى بعضهم اتفاق أنها ليست الترتيب, أنها ليست الترتيب, إنما هي مجرد عطف شيء على شيء, عطف متغايرين بعضهم على, ولا يلزم تقدم أحدهم على الآخر. فهذا حينما يعين فهم هذه القاعدة, سواء كان قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية, يعين على الترجيح. حين مثلا كلمة من, فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه, ينظر خلاف هل يجب أخذ التراب ولا ما يجب أخذ التراب. فإذا لو لم يكن عندنا هذا الدليل فيقول إن أصل من في اللغة للتبعيض, وقد تكون لابتداء الغاية مثلا, ابتداء الغاية, والمعنى يعني أصلان فيها, لكن يرجح مثلا أحدهما بدليل دل عليه, الأدلة دالة على التبعيض مثلا, وهكذا. فهذه الأشياء حينما يرجع إليها طالب العلم ويعتني بها فإنها تعينه على ما أخذ, وتعينه على فهم القاعدة وحسن تخريجي عليها.
جميل جدا. شيخنا الفاضل, في يعني في واقع الحياة هذا السؤال وردني الآن, يعني نجد أن بعض الناس يستغرب كثيرا حينما يقول عالم درء المفاسد مقدما على جلب المصالح, أو يقول مثلا سد الذرائع, هذا من باب سد الذرائع. فيعني بعضهم خاصة في يعني في مجال الصحافة أو الإعلام يعني يستغربون مثل هذا القول, يقول لم يستند إلى دليل شرعي, لم يقل قال الله أو قال رسوله, بل قال كلاما يعني ربما يكون من كلام الفقهاء أو من القواعد الفقهية. فهذا السؤال يأتي يا شيخ تحديدا الآن, يعني توضيح من قبلكم جزاكم الله خير, أن مثل هذه القواعد الفقهية هي أساسا مستنبطة أو يعني مستمدة من آيات قرآنية أو نصوص حديث نبوية. فيعني لا يصح بحال من الأحوال حينما يقول عالم العلماء هذا يعني سد الذرائع أو أنه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فيعني لا ينصرف الذهن أنها فقط من مقولة العالم نفسه, بل هي ممتدة الحديث.
ونعلم أن عندنا درء المفاسد أو سد, الشريعة جاءت بدرء المفاسد وجاءت بجلب المصالح وجاءت بسد الذرائع وجاءت بفتح الذرائع, كله جاءت به الحمد لله, وهذا له مجال وهذا مجال. ونعلم أن قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح هي في الحقيقة الشريعة كلها.
الله أكبر.
بل إن بعض أهل العلم قال إن الشريعة بأصولها وقواعدها ترجع إلى درء المفاسد وجلب المصالح, بل إن بعضهم وهو العز عن السلام قال الشريعة هي جلب المصالح, لأن جلب المصالح في ضمنه درء المفاسد, وهذا هو الأصل. ودرء المفاسد أصل وأجمع العلماء عليه, وجاءت الأدلة في ذلك, وأورد العلماء أدلة كثيرة في هذا الباب. ولهذا هذه القاعدة وهي درء المفاسد تارة تكون درء مفاسد خالصة, هذا محل اتفاق, مثل الشرك والقتل والظلم, وتارة تكون مفاسد راجحة مثل بعض الأشياء المحرمة التي هي مفاسد راجحة ومفاسدها غالبة على منافعها, مثل بعض المشروبات الضارة المحرمة والمأكولات الضارة المحرمة. وجاءت بالمصالح الخالصة التوحيد وما تفرع عنه, وجاءت بالمصالح الراجحة وما مثل الجهاد في سبيل الله في مصالح راجحة, وإن كان فيه من ضمن المفاسد ما يلق مثلا بلذات النفوس, لكن مصالحه رجحت على ما فيه من أمور التي تكرهها النفوس. مثل الإنسان حينما يستيقظ للصلاة في شدة البرد ويتوضأ من الماء البارد, هذا نوع ضرر. صحيح. لكنه ضرر يسير في ضمنه مصلحة عظيمة, فجاءت الشريعة به. ولكن اختلفوا هل جاءت بشيء تتقابل فيه المصلحة والمفسدة على السواء, شيء فيه مفسدة ومصلحة تتقابل على السواء, هل هو هذا؟ فاختلفوا فيه, معنى أننا المفسدة تقابل مصلحة, مع أنهم أنكر هذا بعضهم, قال ليس في الشريعة شيء تتقابل فيه المصلحة لا بد أن يرجع أحدهما. إنما ضربوا فيه في مثال واحد, قالوا مثل هذا المثال, قالوا لو أن أناسا في مركب في البحر احترق بهم المركب, والآن النار تصل إلى الناس, وهم بين أن يبقوا فيحترقوا وبين أن يسقطوا في البحر, فبقاؤه مفسدة وسقوطه مفسدة, فهذه هل هما يعني في متقابلتان ولا يمكن خلاص منهما, أو أنه لا بد أن يرجع أحدهما الآخر؟ قال بعضهم إنهما أمران متقابلان لا يرجع أحدهما, سقوطه في الماء مفسدة يعني قتل للنفس, هذا صحيح, وبقاءه حتى احترق هذا أيضا مفسدة قتل للنفس. لكن منهم من خالف قال إن، ولهذا قال بعضهم يفعل ما يرى أيسر له، وبعضهم قال إنه يصبر. لكن ابن القيم رحمه نبه قال إن النفس بطبيعتها تميل إلى الفرار والهرب من النار، ولهذا إذا احترق شيء من جسد فإنه بنفسه وبطبيعته يرمي نفسه، ولا يمكن أن يتحمل الحرارة لحتى يموت ويحترق، بل إنه طبيعي. ولهذا قال معنا إن هذا هو أرجح، هو أرجح، ولهذا كانت مفسدته أقل. يعني عند القطع بهذا، نعم، عند القطع بهذا
وسلمنا الله جميعا من هذه
العلماء يذكرون أشياء تقع، يذكرون أشياء لأن تقع للمكلفين وقع منها،
صحيح.
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام مما ذكر في دليل القاعدة قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني حينما تسب مثلا يعني تنكر مثلا منكر، تريد أن تنكر منكرا يترتب عليه مفسدة، فإنه إذا ترتب مفسدة كبيرة فلا تنكره حتى ولو كان هذا ممكن يتعلق بإنكار الكفر، إذا ترتب عليه شر أو فساد مثلا أكبر مثلا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما صحيح لولا أن قومك حديث عهد من جاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابا شرقيا ومن غربية. وفي لفظ لولا حدثان قومك، النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذه المصلحة وهو هدم الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم مع أنها مصلحة لأجل درء المفسدة الكبرى، يخشى أن يقال إن محمدا يغير دين إبراهيم، فلهذا ترك على الإسلام حتى لا يظن شيئا على خلاف ما يظن. فالمقصود هذا أمر متقرر في الشريعة ومحل إجماعنا.
أحسن الله إليكم. نختم بسؤال من الإخوة إن كان هناك سؤال. الأخ معنا في الاستوديو، تفضل يا أخي.
أحسن الله عليكم يا شيخ. الذين جعلوا الفرق بين القاعدتين الأصولية والفقهية أن الأصولية تتعلق بالأدلة الشرعية وأن الفقهية تتعلق بأمر المكلفين، هل يعني هذا صحيح؟
هذا من ضمن الفروق. قالوا إن القواعد الفقهية تتعلق بأفعال المكلفين لأن القاعدة الفقهية معناها دلالة على حكم لا ضرر ولا ضرار، اليقين لا يزول بالشك، هذا يؤخذ من حكم لمكلف. والقاعدة الأصولية تتعلق بدلالة الألفاظ فلا يستفاد منها حكم، بمعنى أنها نستنبط من هذا اللفظ شيء وهو دلالة أمر على الوجوب، ولا يستفاد منها حكم وهو وجوب هذا الشيء أو تحريمه إلا بواسطة دليل نأخذه. وهذا أيضا من ضمن الفروق، وبعضهم نازع في مثل هذا الفرق.
جميل،
نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الكريم، جرت العادة في الأكاديمية أنه يطرح في نهاية الدرس سؤالين، ثم بعد ذلك يقوم الأخوة في المنتدى بالإجابة عنها إن شاء الله تعالى، نستعرضها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى من الأسبوع المقبل. فإذا كان لديكم سؤالين يقوم الطالبان
لكن نستعين بالله. نقول سبق معنا ذكرنا الفرق بين الضابط والقاعدة على القول المشهور عندهم. جميل. فما هو الفرق بين الضابط والقاعدة؟
جميل،
نعم. وأيضا نقول متى
هذا
تكون
هذا السؤال الأول. طيب
السؤال الثاني، هل القاعدة كل قاعدة فقهية حجة أم لا؟
جميل، أحسن الله إليكم. شكر الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك من شرح القواعد الفقهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم. إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، ويتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل في يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذلكم الحين دائما وأبدا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم كل واحد.